يقول البخاري رحمه الله: باب لا يجوز نكاح المكره. هذه الترجمة وردها البخاري رحمه الله في كتاب الإكراه لأنها من مباحث الإكراه، وهو التزويج من غير اختيار، وإنما هو بإجبار وإكراه. فعقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وقال إنه لا يجوز ذلك. باب لا يجوز نكاح المكره، أي أن المرأة تكره على الزواج وتجبر عليه، فهذا هو الذي عناه البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله الآية القرآنية وبعض الأحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأورد الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبصروا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فيها نهي عن إكراه الفتيات وهن الإماء على البغاء. المراد بهن الإماء، فإن الفتاة تطلق على الأمة، وكذلك تطلق على بعض الحرائر، تطلق على بعض الحرائر، يعني إطلاق لفظ الفتاة، ولكن هنا المقصود به الإماء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وهو الزنا والعياذ بالله، إن أردنا تحصنا. هذا القيد في قوله إن أردنا تحصنا، المراد منه أن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن. أما إذا لم ترد التحصن تكون مطاوعة، وعند المطاوعة لا إكراه، وعند المطاوعة من قبلها لا إكراه، وإنما الإكراه بكونها تمتنع وتبتغي التحصن، وهو العفاف والسلامة من الوقوع في الأمر المحذور. فهذا هو المقصود من هذا القيد، وليس له مفهوم بمعنى أنها إذا لم ترد التحصن فإنها تكره، فإن الأمر يختلف، لأن هذا من الصفات الكاشفة، أي التي لا مفهوم لها، الصفات الكاشفة التي لا مفهوم لها، وإنما جاءت لبيان غرض، وهو أن الإكراه إنما يكون مع إرادة التحصن، وإذا لم ترد التحصن فإنها لا تكون بذلك مكرهة. لكن ليس لذلك مفهوم بمعنى أنها إن لم ترد التحصن فإنها تكره، فإن الإكراه على الزنا وعلى الأمر المحرم لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. وإنما المقصود من ذلك أن هذا القيد فيه فائدة، وهي أن الإكراه إنما يكون مع إرادة التحصن، وبدونه فلا تكون مكرهة، وإنما تكون مطاوعة، والمطاوعة مختارة وليست بمكرهة. وقل وما يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن، يعني المغفرة والرحمة لهن إذا أكرهن وأجبرن، فإنه لا إثم عليهن، لا إثم عليهن ولا حد عليهن، يعني مع الإجبار والإكراه فإنهن غير آثمات، وكذلك لا حد عليهن. والآية الكريمة هي تتعلق بالنهي عن الإكراه على البغاء، والترجمة: لا يجوز نكاح المكره، لا يجوز نكاح المكره. وإذا والمقصود من هذا أو إرادة الآية في هذه الترجمة، يعني إذا كان المنع حصل للنساء أو للإماء، وأنهن لا يكرهن على البغاء، وأنهن إذا أكرهن فإنه لا إثم عليهن، فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهن ويتجاوز، لأنهن مكرهات ولسن مختارات، هن مكرهات ولسن مختارات. وإذا كان الإكراه ممنوعا في ما يحرم فكذلك أيضا فيما يحل لا يجوز الإكراه على النكاح وأن تكره المرأة على زوج لا تريده، وإنما يرجع ذلك إلى اختيارها. والنساء يخترن لأبضاعهن أو يخيرن أو يستشرن في أبضاعهن وهو فيما يتزوجهن، يستشرن فيه ويستعمرن، فإن أذن وإلا فإن المرأة لا تلزم بذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث الخنساء بنت خدام، بنت خدام أن أباها زوجها وهي كارهة، زوجها وهي كارهة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها، يعني ما أنا أرجع وهي ثيب، وهي ثيب يعني سبق أن تزوجت ثم زوجها من غير اختيارها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، بمعنى أنه جعل الأمر إليها واعتبر ذلك النكاح لاغيا لكونه وقع على غير الشرع وعلى غير اختيار المرأة التي هي ثيب، وذلك أنها تستأذن إن أذنت زوجت وإلا فإنها لا تزوج ممن لا تريده.
نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء بأضواعهن؟ قال نعم. قلت فإن البذرة تستأمر فتستحي وتسكت؟ قال سفاتها ابنها.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت تستأمر النساء في أضواعهن؟ أتستأمر النساء في أضواعهن؟ قال نعم، يعني أنهن يطلب منهن الإذن ويؤخذ رأيهن في من يزوج بهن، فإن أذنت المرأة كذاك وإلا فإنها لا تزوج من لا ترضى. فقالت عائشة رضي الله عنها إن البكرة إذا استؤمرت تستحي وتسكت، قال إذن سكاتها إذنها، يعني معناها أنها إذا استؤذنت وسكتت ولم تنطق بالامتناع فإن سكوتها يكفي، يعني أن ما معها من الحياة لا يلزم معه النطق، ما عندها من الحياة لا يلزم النطق وإنما يكفي أن تسكت، فإذا سكتت فهذا هو علامة على إذنها، وإن نطقت بالامتناع لا تزوج، إن نطقت بالامتناع فإنها لا تزوج لأنها أفصحت عن نفسها، أفصحت عن نفسها، وإن لم تفصح بل سكتت فسكوتها يكفي ولا يلزم من ولا يلزمها أن تتكلم، وأنه لا يتوقف إذنها على الكلام بل يكفي السكوت أي في حق الأذكار، وذلك لما هن فيه من الحياة فاعتبر ذلك كافيا في حقهن. سكاتها إذنها، والسكات هو السكوت، يعني أن كونها تسكت يكفي في معرفة رأيها ومعرفة موافقتها، وإنما الذي يكون به الامتناع من تزويجها إذا نطقت وأفصحت لعدم الرغبة في الزواج. وقوله تستأمر يعني معنى أنه يرجع إلى رأيهن، وأنهن لا يكرهن على الزواج ولا يجبرن على الزواج، لأنه إذا علق الأمر بأخذ رأيهن واستعمارهن معنى أنه لا إكراه. ذكوان نعم، ابن أبي عمرو، ابن أبي عمرو هو ذكوان نعم، هذا تفسير مراد ذكوان، قال الحافظ أنه مولى عائشة. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار جبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ واشتراه معين من النحاس بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابر يقول: عبدا سريا مات عام أول.
بابو باب إذا أكره حتى باع عبدا حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز، لم يجز يعني هذا البيع أو هذه الهبة، لأنه ليس هناك نية وليس هناك رغبة وليس هناك اتجاه، وإنما ألجأه إلى ذلك الإكراه، ألجأه إلى ذلك الإكراه، يعني معناه أن هذا بيع أجبر عليه، بيع مكره أكره عليه بغير حق، فهو لا يجوز، فهو لا يجوز يعني ذلك البيع، يعني ذلك البيع وتلك الهبة التي حصلت عن إجبار وإلزام وإكراه، هذه غير سائغة. والعبد باق على ملكه، لم يخرج بهذه الهبة التي جاءت عن طريق الإكراه أو هذا البيع الذي هو جاء عن طريق الإكراه، لأن كونه لم يجد معناه أنه ما خرج عن ملكه، باق على ملكه، وكأنه لم يحصل بيع ولم يحصل هبة، لأن وجود الإكراه أو وجود هذا التصرف مع الإكراه كعدمه، وإذا فالعبد باق على ملكه ولا يؤثر في ذلك الهبة على سبيل الإكراه وكذلك البيع على سبيل الإكراه.
قال بعض الناس
ترجمة عندك في نفس المثل؟ في بعض النسخ نعم، يعني هذه النسخة، هذه النسخة التي شرح عليها، التي شرح عليها الحافظ ابن حجر وبه قال بعض الناس، لكن النسخة التي هي موضوعة في المتن، التي موضوعة في الشرح وهي ليست مشروحة، ليس فيها هذا الشيء. ايش يقول؟ بعض الناس عندكم ال ها؟ بعض وفي قال بعض الناس في نفس المكان شو؟
قال بعض الناس قال فإن نظرا يشتري فيه نظرا فهو جائز. فهو جائز بجائز من دعمه، فإن نظرا هذا الكلام الذي شرحته.
يقول: باب إذا باع
إذا
أكره حتى باع
حتى
وهب عبد
لم يجد،
إذا باع عبد أكرهه أو وهبه لم يجد، وبه قال بعض الناس، يعني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. ثم ناقض، ثم قال: فإن نذر المشتري فيه نذرا أو دبره، يعني بمعنى أنه أعتقه عن دبر
فهو
جائز. وهذا تناقض، لأنه إذا لم يجوز معنى أنه لم يثبت البيع، فإذا لا يصح نذر ولا تدبير، ما دام أن المشتري ما ثبت ملكه فإذا لا يثبت تصرفه. فالقول بأنه إذا دبره المشتري اعتقه عن دبر أو نذره، يعني أو وقفه أو تصرف فيه تصرفا يعني فيه طاعة أو فيه بر، فإنه يجوز. وهذا فيه تناقض، لأن كونه لا لم يجوز البيع أو الهبة معناه أن المشتري لا ما ثبت له ملك حتى يدبر أو حتى يعني يقفه أو ينذره، لم يلبس فيه ملك، يعني هذا تناقض، لأن التصرف في المشتري نتيجة للثبوت، وما دام أنه لم يثبت ملك إذن لا يصح التصرف، إذن لا يصح التصرف. ومقتضى أنه لا يجوز أو أن هذا البيع وهذه البيع لا تجوز أن المشتري ما ثبت له ملك، فإذا لا نذر ولا تدبير، لأن النذر والتدبير إذا حصل فهو تصرف في غير ملك، وما معلوم أن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه، وإذا هذا يعني فيه تناقض. والبخاري رحمه الله إذا قال بعض الناس يقصد بذلك الحنفية، يقصد بذلك الحنفية، فإنه فإنه يعنيهم بهذه العبارة وهي مواضع محدودة. وهذا التعبير هو في مواضع محدودة قليلة جدا في صحيحه، يقول فيها قال بعض الناس أو به قال بعض الناس، والمقصود بذلك الحنفية.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر ملكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن نحام بثمانين درهم. قال فسمعت جابر يقول عبدا تبقيا مات عام أول.
أن رجلا من الأنصار أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، دبر وكان عليه دين، كانوا عليه دين
ولم يكن له مال غيره، دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني؟ اشتراه معين من حمد
دبر مملوكا له، يعني اعتقه عن دبر. التدبير هو تعليق العتق بالوفاة، يعني إذا مت فعبدي حر، علق أو جعل العتق مترتبا على الوفاة. وقيل له التدبير لأن الموت إنما هو دبر الحياة يعني بعدها، وعلق الموت على شيء متأخر يأتي عقب شيء متقدم هو الموت الذي يأتي بعد الحياة، فقيل له عتق عن دبر، أي يعني في حال الموت أي بعد الحياة، لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة، فسمي تعليق العتق على ما بعد الموت تدبيرا. وقيل للذي يعتق بعد الموت مدبر، أي أنه علق عتقه على الموت الذي هو دبر الحياة، أي يأتي بعد الحياة، أي يأتي بعد الحياة. ولم يكن له مال غيره، لأن هذا بمثابة الوصية، ومن المعلوم أن الإنسان لا يتصرف إلا بثلث ماله، ما يتصرف بعد الموت إلا في حدود ثلث المال، إذا أراد أن يتصرف وأراد أن يتبرر وأن يحسن وأن ينفق شيئا من ماله بعد موته فيكون في حدود الثلث، ليس له أن يتصرف بشيء أكثر من الثلث، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فباعه وقال من يشتريه مني، فبيع بثمانمائة درهم، والرسول صلى الله عليه وسلم باعه على 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 صاحبه، ولم يقر ما فعله من التدبير لأنه ليس له مال غيره، ولأنه بعد الموت يتعلق حق الورثة بالمال، وإذا كان له مال غيره وكان في حدود الثلث فأكثر، في حدود الثلث أقل، يعني معناه أنه يستوعب الثلث ويزيد الثلث أو يكون في حدود الثلث، فهذا يمكن لأن هذا هو المسموح به وهذا هو المأذون فيه من ناحية التبرر ومن ناحية الإحسان، وكل إنسان يوصي بشيء من ماله إنما هو في حدود الثلث. فهذا التصرف الذي فعله ذلك الرجل وهو ليس له حق التصرف فيه لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباعه، ولم يعتبر هذا التصرف ولم يبقه حتى يترتب على ذلك أثره، وإنما أنهى أو ألغى هذا التصرف منه وباعه عليه.
قال فسمعت جابر يقول عبدا تبقيا مات عام أول. باب من الإسراف درهم وقرهم واحد. وقال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصحاب بن محمد قال حدثنا الشيباني شبيكان بن بيبوت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحملكم أن تدخلوا النساء كرها حكاية قال فإذا قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فحقهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله هذه الترجمة وهي قال باب من الإكراه أي من جملة الإكراه هي هو شيء من الإكراه أو مما يتعلق بالإكراه فهو نوع من أنواعه أو مثال من أمثلته أي الإكراه وهو ما كانوا عليه في الجاهلية من كونهم يرثون النساء كرها أي أن الإنسان إذا تزوج امرأة ومات عنها ورثها أهله وصاروا هم الذين يتصرفون بها بدل أهلها فهم إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا تزوجوها وتصرفوا فيها بما يريدون ولا يكون لأهلهم لأهلها فيها تصرف فنزلت هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني هذه العادة من عادات الجاهلية وهذه السنة من سنن الجاهلية والطريقة من طرق الجاهلية أبطلها الإسلام وألغاها ولم يعتبرها ونزلت هذه الآية الكريمة تحرمها وتمنع منها وذلك أن المرأة إذا طلقت أو إذا مات عنها زوجها فإن أهلها هم أولياؤها وهم والأمر يرجع إليها وإلى أهلها وأولياؤها أهلها ليسوا أهل الزوج وليسوا أقارب الزوج أقارب الزوج لا علاقة لهم بها لا علاقة لهم بها من حيث الولاية من حيث الولاية عليها في النكاح فالذي ينكحها وليها الذي ينكحها وليها بإذنها ينكحها وليها بإذنها وإذا فهذا الذي جاء في هذه الآية الكريمة والذي جاء عن ابن عباس بيانه وتفسيره أن هذه عادة من عادات الجاهلية وهي أن أولياء الزوج وأقارب الزوج إذا ماتت زوجته أقارب الرجل إذا ماتت زوجته ورثوها فصار يتصرفون بها ولا تصرف لأهلها فيها ولا تصرف لأهلها فيها فأبطل ذلك الإسلام وألغاه وجعل الأمر يرجع إليها وإلى أهلها الذين هم أولياؤها
باب إذا استقرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها قال
كرها وكرها واحد يعني أنها كرها بفتح الكاف وكرها بضمها معناها واحد قال كره وكره
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فقال الليل حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الحمار وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى صفها فجلده عمر حتى
ونهى عمر
نعم
جلسه عمر
فجلده عمر حتى ونفى ولم يجد الوليدة من اجل انه استكرهها
ثم ورد البخاري رحمه الله باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقول الله عز وجل ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني إذا أكرهت المرأة على الزنا لا تحد لأن الله تعالى أسقط عنها الإثم فكذلك يسقط عنها الحد لأن يعني قوله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني لهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن لأنهن غير مختارات وهن مجبورات ومضطرات اضطرنا الى ذلك واجبرنا على ذلك والزمنا بذلك واكرهنا على ذلك فلا حد عليهن ولا اثم عليهن وإذا كان الله عز وجل قال فإن الله عند إبراهيم غفور رحيم فإنه لا إثم عليهن على ما حصل، فإنهن كذلك أيضا لا يحصل لهن الحج، لأن ذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وهن مكرهات لا اختيار لهن. ثم ذكر البخاري أثرا أن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت إن عبدا من
رقيق
الإمارة، إن عبدا من رقيق الإمارة، من الإمارة الخلافة، يعني أنه لعمر رضي الله عنه، استكرها وليدة من الخمس، يعني من الغنيمة، قبل من الغنيمة التي جعلت أخذ خمسها وجعل التصرف في ذلك للإمام، فهذا عبد من رقيق الإمارة، يعني من الرقيق عمر، استكرها وليدة من الخمس، يعني الذي لم يقسم، إنما ميز نصيب الغانمين وبقي نصيب الخمس، أو وتميز نصيب الخمس فهي من الخمس، لم يقسم ولم يعرف من يملكها، لأنه لم يعين، وإنما هي لم تحصل القسمة يعني حتى الآن. فعمر رضي الله عنه وأرضاه جلده الحد ونفاه، ولم يقم الحد على الوليدة لأنها مكرهة، أي أن المكره وهو الزاني العبد جلد ونفي، جلد 50 جلدة وهي نصف ما على الأحرار، وكذلك نصف سنة، لأن الحر يغرب سنة، الحر يغرب سنة، فهذا جلد 50 وغرب نصف سنة. ومحل الشاهد منه أنه لم يحد الوليدة لأنها مفرحة، أي الأمة التي وطأها وزنى بها مفرها إياها لم يحدها، وهذا هو محل الشاهد من الأثر للترجمة، وهي أن النساء إذا أكرهن على الزنا لا حد عليهن. ولم يجلد الوليدة أي مجني بها من أجل أنه استكرها، يعني غير مختارة، ولو كانت مختارة لا حصل لها الحد.
فقال الزهري في الأمة الفكر يسرعها الحر يقيم ذلك الحق،
يقيم ذلك الحكم
من الأمة العذراء، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء لقلب ثمنها ويجلس، وليس في الأمة السيد لقضاء الأئمة جرم، ولكن عليه الحد.
يقول الزهري رحمه الله إن الأمة البكر إذا افتضها حر فإنه يقوم الأرش، يعني الفرق بين كونها ثيب وكونها بكر، ويدفع قيمة هذا النقص الذي حصل لها بكونه زنى بها وافتضها، لأنها بذلك صارت ثيبة، فإذا حصل نقص في قيمتها، والأمة تباع وتشترى كما هو معلوم، والبكر لها قيمة والثيب لها قيمة، فتقوم وهي ثيب وتقوم وهي بكر، ثم يعرف الفرق بين كونها بكرا وكونها ثيبا، ويدفع الأرش الذي هو يعني ما يقابل كونها بكرا الذي لهب باستغاضه إياها. يقيم الحكم، والحكم هو المقدر، الحكم هو الحاكم الذي يقدر قيمتها كونها كذا، أو الحاكم الذي يحكم في القضية يقدر قيمتها وهي ثيب، ويقدر قيمتها وهي بكر، وينقص هذا من هذا ويدفع الأرش، وهو الفرق أو النقص الذي حصل لافتراضه إياها ويجلد الحد، يعني معناه أنه يغرم ويجلد لأنه أتلف شيئا وحصل النقص بفعله ويقام عليه الحد، وهي سلعة لأنه حصل نقص المال. وأما السيب إذا يعني استكرهها فإنه لا تقويم، لا يقوم شيء لأنها ثيب، وإنما عليه الحد، وإنما الذي حصل فيها نقص هي البكر، البكر هي التي حصل فيها نقص لأنه زال بكرتها فيدفع الأرش. وأما بالنسبة للثيب إذا استكرهت فإنه ليس عليه غرم، يعني كما حصل بالنسبة للدفع الأرش بالنسبة للبكر، ولكنه يجلد. يقول قال الزهري
قال الزهري في الأمة البكر يفترعها القر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد،
بقدر ثمنها ويجلد، يعني يغرم ويجلد، يغرم النقص الذي حصل وذهاب البكارة وكونها صارت من جملة الطيبات لنا الأبكار، ويجلد الحد. أيوة.
وليس في الأمة الطيب في قضاء الأمة غرم،
وليس في الأمة الطيب في قضاء الأمة غرم، يعني ما فيه غرامة مثل ما حصل للذي أجال البكارة، لأن ذاك يعني أجال شيئا تنقص به القيمة، وأما هذه يزيد فما هناك تغريم ولكن هناك حد، الحد يجلد. نعم.
ولكن عليه الحد.
نعم.
وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بشارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله.
ثم ورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو قصة ذهاب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعه زوجه سارة، وأنه مر بقرية من القرى فيها جبار من الجبابرة، وأنه ذكرت له وذكر جمالها وحسنها، وأنه نزل بأرضه امرأة صفتها كذا وكذا فقال أتوني بها، فأتوه بها فنظر إليها فأعجبته فمد يده إليها فحيل بينه وبينها. الحديث سبق مرة مرارا مطولا ومختصرا، أورده هنا مختصرا، وأنه غطى يعني أصابه يعني إغمى وأصابه شيء أذهله في نفسه حتى ركض برجله، جعل يركض برجله يعني من شيء أصابه عندما أراد أن يمد يده إليها، وقد منعه الله عز وجل عنها وهي زوجة نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمقصود البخاري من إرادة الحديث هنا أنه حصلت الخلوة بها يعني مع الإكراه، فمع الإكراه ويعني ومع ذلك هي معذورة، فكذلك يعني وجه إرادة في باب إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، قال فكما أن الخلوة كذلك هي مغتفرة كما جاء في هذا الحديث والأمر أو الضرورة التي ألجأت إلى ذلك، فكذلك الزنا إذا حصل بامرأة من النساء فإنها لا يقام عليها الحد لأنها لا تؤاخذ على الخلوة بها من غير اختيارها، فكذلك لا تؤاخذ على إكراهها على الزنا من غير اختيارها، يعني هذا بالنسبة لما ترجم له. والذي حصل لزوجة إبراهيم إنما هي الخلوة فقط، أما أن يمكن منها ذلك الكافر الفاجر فإنه لم يمكن وقد حيل بينه وبينها. ونساء الأنبياء الله تعالى عصمهن من أن يقعن في الفاحشة، الله حفظ فرش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يحصل منهن فاحشة وهن مبرآت من ذلك ومحفوظات من ذلك. وما جاء في قصة امرأة نوح وامرأة لوط فخانتهما ليس مقصود من ذلك فيما يتعلق بالأعراض فيما يتعلق بالعرض، وإنما يتعلق بكونهن يساعدن أعداءهم عليهم ويدللنهم عليهم على الأمور التي يعني لا ينبغي الاطلاع عليها وهن يطلعن عليها، فالخيانة من هذه الناحية وليست من ناحية الفراش، فإن الفرش فرش الأنبياء الله سبحانه وتعالى حفظها ومنع أن يحصل فاحشة وزنا من نساء الأنبياء. وإذا فالحديث أورد من أجل أن فيه خلوة بإكراه، وهذا حصل لزوجة إبراهيم وخليل عليه الصلاة والسلام، فالخلوة وما لحقها على سبيل الإكراه أي في غير زوجات الأنبياء يعني الذي يتوقع أن يحصل فيه لهن الزنا إكراها، فإن الحكم أنه لا حد عليهن. وهذا هو وجه إرادة البخاري رحمه الله للحديث في هذه الترجمة.
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يقتله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا تصاف، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتكتب بدين أو ذهب هبة أو تحمل عقدة أو لتقتلن أباك أو أخاك الإسلام
أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام
وما أشبه ذلك. وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل لهم لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو دار حل محرم لن يسعهم، لأن هذا ليس المضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدينه أو ذهب يلزمه في الزياد، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك بالله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما هنية الحالف وإن كان مظلوما هنية المستحلف. وقال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
لا يظلمه ولا يسلمه
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أو يمين الرجل لصاحبه أنه أخاه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. أو يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يحمله.
هذه الترجمة المقصود منها أن الإنسان إذا حلف على إنسان أنه أخوه ويعني وذلك في سبيل تخليصه من القتل فإنه يحلف ولا يترتب على ذلك مضرة، لأنه في سبيل تخليص أخيه من القتل ووسعه أن يحلف ووسعه أن يتصرف التصرف الذي طلب منه في سبيل تخليصه من القتل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه للعدو يفتك به وهو يرى ويشاهد وهو يستطيع أن يدفع عنه ويرد الظلم عنه. باب يمين.
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه.
نعم، إذا خاف عليه القتل أو نحوه. نعم.
وكذلك كل مكره يخاف فإنه يدفع عنه الظالم ويقاتل له ولا يقتله.
وكذلك كل مكره يخاف
فإنه يدب عنه الظالم ويقاتل،
فإنه يدب يعني عن أخيه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله يعني يتركه، فهو يفعل ما يستطيع في سبيل تخليصه له ولو أجبر على يعني عمل من الأعمال في سبيل تخليصه منه فإنه معذور في ذلك.
فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
فإن قاتل دون المظلوم يعني دون أخيه المسلم فإنه لا قود عليه يعني ولا قصاص. معلوم أن القصص هو القود هو القصاص، القود هو القصاص. فقيل إن القصاص الثانية تعديد أو أنها بمعنى أو إحداهما بمعنى الدية أو إحداهما بمعنى الدية، لأن القود هو القصاص، وهي إما أن تكون التوكيد أو أن المراد بها أنه لا قصاص ولا ما دون القصاص الذي هو الدية، ليس عليه شيء ما دام أنه يذب عن أخيه ولا يندفع ذلك الضرر عنه إلا بهذا الذي قد حصل فإنه معذور في ذلك ولا قصاص عليه ولا دية عليه.
وإن قيل له لتشرب من الخمر أو لتأكل من الميتة أو لتبيع عن عبدك أو لتقضي بدين أو تهب هدة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك بالإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أمثلة وصور من أنواع الإكراه، وهي أنه لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتفعلن كذا وكذا وإلا نقتل أباك أو أخاك في الإسلام، لأن في الإسلام ترجع إلى الأخ، لأنه يعني معنى هذا أن المراد العموم وليس الأخ في النسب فقط، لأن عموم قوله المسلم أخو المسلم يدل على العموم، ولهذا قال أخاك في الإسلام يعني احترازا من الأخ النسب، بل الأمر يعني الأخوة فيما هو أعم من الأخوة في النسب، بل الأخوة في الإسلام تقتضي أن يدافع عنه وأن يفعل الأمر الذي يمكنه فعله إن كان به مضرة عليه في سبيل تخليص أخيه في الإسلام من القتل، في سبيل تخليص أخيه في الإسلام من القتل، وليس ذلك مخصوصا بذي الرحم، بل الأمر فيما هو أعم من ذلك وهي الأخوة في الإسلام. لهذا قال أو نقل أن أباك أو أخاك في الإسلام، أو أخاك في الإسلام يدخل فيه كل مسلم فإنه يعتبر أخاه في الإسلام وله أن يذب عنه وأن يدافع عنه ولو فعل فعلا عليه مضرة في سبيل تخليص أخيه من القتل فإنه يسعه ذلك وله ذلك، وهو معذور إذا فعل هذا الفعل، لأن هذا الفعل الذي يفعله أهون من الذي هجد به والذي يخشى أن يحصل، وهو أخطر مما طلب منه وهو القتل. وكونه يأكل ميتة وكونه يشرب خمرا أو ما إلى ذلك، إذا كان مثلا إما هذا وإما قتل الأخ وقتل الأب فإنه يفعل يعني وسعه ذلك، يعني وسعه له أن يعمل هذه الأعمال وهو معذور في عملها، وهو معذور في عملها لأن ذلك حصل له على سبيل الإكراه. أيوه. بعدهم.
وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر او لتاكلن الميته او لنقتلن ابا هذه يخفي وذلك بالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم عن امرأتي هذه اختي وذلك في الله, يعني اخته في الاسلام. والمقصود من ذلك انه يدفع عن اخوانه في الاسلام, وانه لا يختص ذلك بالاقارب, لان الرسول قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ولكون إبراهيم قال عن زوجته هذه أختي, ويريد بذلك أنها أخته في الإسلام. فإذا العبرة هو العموم وليس التخصيص, لأن قوله لا يسلمه يدل على التعميم وعدم التفريق بين الأقارب والأجانب ما دام أن الكل أخوة في الإسلام. وكذلك قول إبراهيم عن زوجته سارة أنها أخته, ومقصود أنها أخته في الإسلام وهي زوجته.
وقال النخعي إذا كان المستعلق ظالما فنية الحادث, وإن كان مظلوما فنية المستعلق.
وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فالمعتبر نية الحالف, إذا حلف على شيء ونوى فالعبرة بالحالف, لأن المستحلف ظالم. فإذا حلف على شيء ونوى غير ما يريده المستحلف, وإنما نوى شيء آخر, يعني معنى تورية, ويريد شيئا آخر, فعلى نية المستحلف لأنه مظلوم على نية المستحلف. وإذا كان وإن كان المستحلف مظلوما, يعني إنه صاحب حق, فنية المستحلف, يعني ولا يعذر ذلك بأنه يوري ويعمل تورية الذي هو الحالف, وإنما العبرة بنية الحالف إذا كان مظلوم. ونية المظلوم المستحلف وليس نية الحالف الذي هو ظالم, وليس نية الحالف الذي هو ظالم. فالمستحلف وهو ظالم العبرة بنية من يحلف وهو مظلوم, فالعبرة بما نواه, أن يكون يذكر شيء ويريد شيء آخر غير الذي يريده المستحلف, هذا عمل الحالف صحيح لأنه مظلوم. وله أن يتلفظ بشيء يريد شيء آخر غير الذي أراده المستحلف الظالم. وإذا كان المظلوم هو المستحلف فالعبرة بنيته وليس بالحالف أن يوري أو يأتي بشيء على خلاف ما يريده المستحلف المظلوم.
قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
وهذا الحديث الذي أورده وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, لا يظلمه ولا يسلمه لمن يظلمه, يعني يخلي بينه وبين من يظلمه وينظر يتفرج, لا, وإنما عليه أن يذب عنه وأن يدافع عنه, عليه أن يذب عنه وأن يدافع عنه. وقوله ولا يسلمه هذا هو محل الشاهد, لا يسلمه يعني معناه أنه لا يخلي بينه وبين من يظلمه, فعليه أن يذب, عليه أن يذب عنه لأنه أخوه في الإسلام, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما, فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما, أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره, قال تحسده أو تمنعه من الظلم, فإن ذلك مصروح.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو يتعلق في الموضوع الذي ترجم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا كان مظلوما. أرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ يعني معناه أن نصر مظلوم واضح. نصر مظلوم واضح وهو أنه يدفع عنه الظلم. لكن إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه من الظلم فتمنعه من الظلم فذلك نصره. تحول بينه وبين ما يريد من الظلم. تحول بينه لأنك بذلك نصرته إذ أعنته على نفسه وخلصته من أن يقع في عمل يترتب عليه مضرة ويترتب عليه عقاب ويترتب عليه فعل أمر منكر يعاقب عليه. فأنت حلت بينه وبين أن يقدم على عمل هو أمر منكر يستحق عليه العقاب ساعدته على نفسه وأعنته إذ حلت بينه وبين أن يعمل أمرا منكرا يعاقب عليه. فهذا نصرك إياه أي نصرك للظالم بأن تمنعه من الظلم. لأنك إذا منعته من الظلم دفعت شرا عن المظلوم ودفعت ضررا عن الظالم لأنه بظلمه يأثم ويستحق العقاب. فإذا حلت بينه وبين أن يظلم معناه أنك نصرته وأفدته لأنك خلصته من أن يقع في إذن وخلصته من أن يقع في عقوبة. والمقصود منه هنا قوله أن أخاك ظالما أو مظلوما يعني معناه أن المظلوم يدافع عنه وكذلك الظالم يدفع هو حتى لا يحصل منه الظلم. وإذا فهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله.
كتاب الحيل.
نقف والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.